بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية أي من مسائل الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي. قالوا: المسألة الثانية فدية المحظورات. ومعنى فدية المحظورات أي الفدية التي تترتب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام التي مرت معنا. بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني، الفدية فيها على التخير بين أصناف ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج، بمعنى أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام على القول بالفدية عليه، فمقدار الفدية وماهية الفدية قاسها العلماء رحمهم الله تعالى على ما جاء في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه جاء في هذا المعنى، إذ أن كعبا رضي الله عنه وأرضاه آذاه هوامه أي كان القمل يتناثر على وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وهو من محظورات الإحرام، وقد قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلأجل ما أصابه من الأذى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وأخبره بأن عليه فدية في مقابل ذلك، أي في ارتكابه لذلك المحظور، لذا قاس العلماء رحمهم الله تعالى الفدية في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام على هذا الحديث، بجامع أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ففيه الفدية على ما جاء في حديث كعب ابن عجرة وهو متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون وتسمعون قال: احلق رأسك، وهذا محظور، لكن أذن له لما وجد فيه من الأذى والضرر. وصم ثلاثة أيام أي كفارة أو قل فدية لذلك، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة. وكما ترون أن الحديث جاء على التخيير، لأن لفظ أو يدل على أنه مخير، أي افعل كذا أو كذا، وليس على الترتيب. فله أن يصوم ثلاثة أيام، وله أن يطعم ستة مساكين، وله كذلك أن يذبح شاة. أي شيء بدا له أن يفعله فهو قد أدى ما وجب عليه. والطعام جاء في بعض، يعني أطعم ستة مساكين، جاء في بعض روايات الحديث قال أطعم ستة مساكين فرقا من طعام، وجاء في بعضها لكل مسكين نصف صاع، والفرق ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، فيكون على هذا المعنى لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من طعام. قالوا: وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام، أي العلة كونها من محظورات الإحرام، فكل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية، وتحديد الفدية ومقدار الفدية تكون على ما جاء في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وهي لا تفسد الحج كما تقدم معنا، أي هذه الأشياء المذكورة. قالوا: أما بالنسبة لقتل الصيد، أي محظور قتل الصيد، أي من قتل الصيد فما عليه من الفدية؟ قالوا: وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. طيب، قولهم: وأما بالنسبة لقتل الصيد، بالنسبة لقتل الصيد، والضابط في الصيد، الضابط في الصيد الذي يعني الصيد حتى يقال في الشيء بأنه صيد أو في الحيوان بأنه صيد، لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف، لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون مباحا أكله، أن يكون مباحا أكله، ومعنى هذا أن ما لم يكن مباحا أكله كالسباع مثلا فإنها ليست بصيد، فإنها ليست بصيد. وكذلك ما كان من الخبائث من الحيوان ونحوه كذلك تدخل، لا تدخل في ماذا؟ في كونها من الصيد. إذن الوصف الأول لا بد أن يكون مباحا أكله. الوصف الثاني أن يكون لا مالك له، أن يكون لا مالك له، ومعنى هذا أن من صاد صيدا فصار الصيد ملكا له، صار الصيد ملكا له، فهذا لا يأخذ حكم الصيد، لا يأخذ حكم الصيد، لأنه صار مالكا لصاحبه، أو صار ملكا لمالك، صار ملكا لماذا؟ لمالك. يعني مثلا رجل اصطاد رجل من غير محرمين، رجل من غير محرمين من غير أهل الإحرام، صاد مثلا غزالة فوضعها في بيته، احتبسها في بيته، هذه الغزالة من كل من؟ لذلك الرجل، هل تكون من الصيد؟ الجواب لا، لأنها صارت ملكا لصاحبها. والأمر الثالث أن تكون ممتنعة، أي أن يكون ذلك الصيد ممتنعا بنفسه، أن يكون ممتنعا بنفسه، أي يكون فيه معنى أن يكون وحشا، أي متوحش، لا يكون ماذا؟ لا يكون مدنيا بل يكون متوحشا. فإذا اجتمع في الصيد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه هو الصيد الذي من صاده ممن كان محرما فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. فقوله: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف إلى آخره، فهذا للآية، لأن الله جل وعلا قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، فأتى بلفظ أو الدالة على التخيير، الدالة على التخيير. إذن الفدية كذلك في على التخيير، على التخيير. وقولهم: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، المثل من النعم، أي من كان له مثل فبمثله. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في هذا الأمر، أي في تقدير المثل، في قول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم يعود إلى العدل، لكن في تقدير المثل قالوا المثل لا يخلو من حالين، المثل لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشيء قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة، فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالحكم فيه إليهم، فالحكم فيه إليهم. من ذلك ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وفيه شاه، الضبع صيد وفيه شاه. الحكم في الضبع لا نحتاج إلى أن نقول أين ذوي العدل نسألهم، لا، عندنا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه. كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تقديرهم الحمار الوحشي ببقرة كذلك يرجع إلى حكم في هذا. وما لم يكن كذلك، وهي الحالة الثانية، ما لم يكن فيه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فحينها نرجع إلى ذوي العدل كما هو نص الآية من أهل الخبرة أن يجتمع فيهم العدالة والعلم والخبرة، العدل والعلم وكذلك الخبرة، فيحكمون للشيء المصاد بنظيره كما سمعتم في الحديث السابق، يعني حكم للضبع بأن مثله من الصيد بأن مثله من النعم الشاه، الحمار الوحشي مثله من النعم البقرة، وهكذا يقاس بما يكون قريبا منه ويكون نظيره. قالوا أو تقويم المثل بمحل التلف، أو تقويم المثل بمحل التلف أي في المكان الذي تلف فيه ذلك الصيد يقوم ماذا؟ يقوم المثل. مثلا المثل شاه، هو مخير بين أن يشتري شاه فيذبحها ويفرقها يوزعها بين الفقراء، وبين أن يكون عنده وبين أن يقوم ذلك الثمن، يقوم ذلك الثمن ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، يعني مثلا شاقمتها مثلا 20,000، يشتري طعام قيمته 20,000 ب20,000 ويوزعه بين الفقراء فإن لم يكن هذا ولا ذا ينتقل إلى الصيام، والانتقال إلى الصيام يقول العلماء يقدر. مثلا جاءت عمومات الأدلة تدل على أن للمسكين نصف صاع، فيقدر 20,000 كم فيها آصع، مثلا على سبيل المثال فيها 20 صاعا، فيكون فيها كم مساكين؟ 40 مسكينا، فيكون على كم من الصيام؟ 40 يوما، واضح؟ فيكون عدل مكان إطعام المسكين يكون صياما. قال وأما بالنسبة للوطأ في الحج قبل التحلل، أي قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة، كما تقدم معنا فيما مضى أن أشد محظورات الإحرام الجماع والوطأ قبل التحلل الأول. لذا رتب الشرع وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها ترتبت عليه 5 أمور: أولا الإثم، الثاني فساد حجه، الثالث وجوب الاستمرار في تكملة ذلك الحج، الرابع أنه عليه بدنه، الخامس أن عليه القضاء، قالوا أما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك الشاه، بمعنى أن من جامع أهله بعد التحلل الأول، وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة ولو لم يحلق رأسه، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد. فمن فعل هذا أي أتى أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن حجه صحيح، إلا أن عليه شاه، عليه شاه فدية. قالوا أما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا أي ليس بصحيح، وهذا عائد على المسألة كذلك عند الأصوليين والفقهاء، هل النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هل هو عائد على ذات الشيء أم أنه عائد على شيء خارج؟ من قال بأنه عائد على ذات الشيء قال بأنه يكون فاسدا، يكون فاسدا، والأظهر هو ما ذكر، والأظهر هو ما ذكر أنه عائد على ذات العقد. قالوا أما بالنسبة لقطع شجر الحرم، وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، وهذا قول لأهل العلم. وقول آخر لأهل العلم أنه لا فدية فيه لعدم الدليل على ذلك، وإنما يكون آثما، وإنما يكون آثما، أما أن عليه فدية فليس ثم دليل وليست من المحظورات الواضحة، وإنما هو إنما هي محرمة من قبل ومن بعد، الأشجار في الحرم هي محرمة من قبل ومن بعد، والله أعلى وأعلم. قالوا هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل الناس فلا شيء عليهما، أما الجاهل والناس الظاهر، عندكم واو في النسخة؟ ها؟ لابد أن يقول أما الجاهل الناس فلا شيء عليهما، إذن والناس أيضا أضيفه، قل الجاهل والناس فلا شيء عليهما، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا في المسألة خلاف، والصحيح أن الجاهل والناس لا شيء عليهما لعمومات الأدلة في ذلك، لعمومات الأدلة في ذلك، منها قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك في مسألة قتل الصيد كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، في قتل الصيد على الصحيح من أقوال أهل العلم لا بد أن يكون أي تترتب الفدية إن كان قتل الصيد متعمدا، إن كان قتل الصيد متعمدا كما هو ظاهر الآية في قول الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا، فخرج من قتله من غير عمد، فخرج من لو قتل الصيد بغير عمد، بغير عمد، هل هذا ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، رجل يمشي في سيارته وهو محرم خرج له صيد من الصيد فصدمه فمات، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لماذا؟ لأنه ليس بمتعمد. وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.